بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك والاعتصام الشاطبي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في الباب الثالث في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها، إلى أن قال: وأما أمثلة البدع المندوبة فذكر منها إحداث الربط والمدارس، فإن عنا بالربط ما بني من الحصون والقصور
أو الربط، نعم ضم الرائع،
فإن عنا بالربط ما بني من الحصون والقصور قصدا للرباط فيها فلا شك أن ذلك مشروع بمشروعية الرباط ولا بدعة فيه.
الرباط دي الرباط، الرباط والرباط، نعم.
وإن عنا
بالربط، نعم،
وإن عنا بالربط ما بني لالتزام سكانها قصدا للانقطاع للعبادة، فإن إحداث الربط التي شأنها أن تبنى تدينا للمنقطعين للعبادة في زعم المحدثين ويوقف عليها
في زعم المحدثين،
زعم المحدثين ويوقف عليها أوقاف يجري منها على الملازمين لها ما يقوم بهم من في معاشهم من طعام ولباس وغيرهما، لا يخلو أن يكون لها أصل في الشريعة أم لا، فإن لم يكن لها أصل دخلت في الحكم تحت قاعدة البدع التي هي ضلالات، فضلا عن أن تكون مباحة، فضلا عن أن تكون مندوبا إليها. وإن كان لها أصل فليست ببدعة، فإدخالها تحت جنس البدع غير صحيح. ثم إن
إما لا يكون لها أصل تدخل في البدع، أو يكون لها أصل فكيف تدخل تحت جنس البدع ولها أصل وقد بدعة مندوبة. هذا أصل يعني استدراك الشاطبي رحمه الله تعالى على القرافي والعز بن عبد السلام وكذا، ما تسميها بدعا، سماها مستحبات، ليه تسميها بدعا؟ ان كان لهذه الامثله اصل مندوب قل مندوبه، واجب قل واجبه، نعم.
ثم ان كثيرا ممن تكلم على هذه المساله من المصنفين في التصوف تعلقوا بالصفه التي
ولهذا يا اخواني، ولا التقسيم الخماسي ولا انكار التقسيم الخماسي يمكن ان يكون في حجة لمن قسم البدعة المحرمة إلى أقسام وجعلها مستحبة وكذا، اللي هي البدعة الإحداث في الدين، اللي المحدثة في الدين كما يقول البعض الآن، يأتي بشيء مثلا زي بناء المساجد على القبور وكذا، فإن قلت له هذا بدعة مثلا وكذا قال دي مستحب، أو عقد الموالد، مولد النبي مولد الفلان العلان، تقول هذا بدعة، يقول لك بس بدعة مستحبة. والعلماء قسموا البدع على خمسة أقسام، حتى الذين قسموا البدع على خمسة أقسام ما قصدوا أن المحرم يكون بدعة ولا أن المحدث يكون بدعة، لكن توسعوا في إطلاق البدعة فجعلوا الأمور المباحة بدعة مباحة، وجعلوا الأمور اللي تتفق مع مقاصد الشريعة مما يعني يندب إليه جعلوها بدعة مستحبة، وجعلوا ما يجب عمله من المسلمين مما يضمن معاشهم وكذا أدي بدعة واجبة، فهذا توسع في تسمية البدع. لكن أنهم أتوا إلى بدعة إلى شيء محرم، البدعة اللي هي الإحداث في الدين اللي هي الضلالة، وقسموها أبدا، نعم.
ثم إن كثيرا
نعم قد يقع خلاف في بعض الصور، لكن الأصل لا، ما قالوا على المحرم بأنه مستحب أو واجب، نعم، حتى الذين قسموا، نعم.
ثم إن كثيرا ممن تكلم على هذه المسألة من المصنفين في التصوف تعلقوا بالصفة التي كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها فقراء المهاجرين وهم الذين نزل فيهم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية، وقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآية، فوصفهم بالتعبد والانقطاع إلى الله بدعائه قصدا لله خالصا، فدل على أنهم انقطعوا لعبادة الله لا يشغلهم عن ذلك شاغل، فنحن إنما صنعنا صفة مثلها أو تقاربها ليجتمع فيها من أراد أن ينقطع إلى الله ويلتزم العبادة ويتجرد عن الدنيا والشغل بها، وذلك كان شأن الأولياء أن ينقطعوا عن الناس ويشتغلوا بإصلاح بواطنهم ويولوا وجوههم شطر الحق، فهم على سيرة من تقدم. وإنما يسمى ذلك بدعة باعتبار ما، بل هي سنة وأهلها متبعون للسنة، فهي طريقة خاصة لأناس خاصة. ولذلك لما قيل لبعضهم: في كم تجب الزكاة؟ قال: على مذهبنا أم على مذهبكم؟ ثم قال: أما على مذهبنا فالكل لله، وأما على مذهبكم فكذا وكذا، أو كما قال. وهذا كله من الأمور التي جرت عند كثير من الناس هكذا غير محققة ولا منزلة على الدليل الشرعي.
صحيح، في حاجة على مذهبنا وعلى مذهبكم؟ ما في شيء اسمه على مذهبنا، على مذهب رسول الله. ما هو أي مذهبنا؟ هل النبي كان يقول هذا؟ هل الصحابة كانوا يقولون هذا؟ نعم. فيقول كم تجب الزكاة؟ قال على مذهبنا أم على مذهبكم، ثم قال أم على مذهبنا فالكل لا، وأم على مذهبكم فكذا وكذا أو كما. وأنا صغير كنت أسمع هذه عن الإمام مالك، أنا مسأل قول الإمام مالك في نصاب الفضة الورق، فقال أما على مذهبكم ففي 200 درهم خمسة دراهم، أما على مذهبنا فالكل لا. كان الواحد يعجب بمثل هذه الأشياء غير محققة. هل هذا مستند الإمام مالك فعلا؟ إمام دار الهجرة، صاحب السنة والفقه والأثر والنظر؟ نعم.
ولعلى أحوال الصحابة والتابعين، ولابد من بسط طرف من الكلام في هذه المسألة بحول الله حتى يتبين الحق فيها لمن أنصف ولم يغالط نفسه، وبالله التوفيق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كانت الهجرة واجبة على كل مؤمن بالله ممن كان بمكة أو غيرها، فكان منهم من احتال على نفسه فهاجر،
لأن مكة لم تكن دار إسلام، كانت دار حرب، فوجب الهجرة منها إلى المدينة. أما وقد فتحت، بعدما فتحت قال النبي لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة. نعم.
فكان منهم من احتال على نفسه فهاجر بماله أو بشيء منه، فاستعان به لما قدم المدينة في حرفته التي كان يحترف من تجارة أو غيرها، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه هاجر بجميع ماله وكان 5,000 أو 6,000. ومنهم من فر بنفسه ولم يقدر على استخلاص شيء من ماله فقدم المدينة صفر اليدين. وكان الغالب على أهل المدينة العمل في حوائطهم وأموالهم بأنفسهم، فلم يكن لغيرهم معهم كبير فضل في العمل. فكان من المهاجرين من أشركهم الأنصار في أموالهم، وهم الأكثرون، بدليل قصة بني النضير. فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير قال للأنصار إن شئتم قسمتها بين المهاجرين وتركتم نصيبكم فيها وخلى المهاجرون بينكم وبين دوركم وأموالكم فإنهم عيال عليكم. فقالوا نعم، ففعل ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف وذكر أنهم فقراء. وقد قال المهاجرون أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مساواة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، يعني الأنصار، لقد كفونا المؤنة وأشركونا
دائما فعل آخر ألف منضف إلى والجماعة مفتوح، سعوا، كفونا، نعم، قضوا.
لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. ومنهم من كان يلتقط نوى التمر فيرضخها ويبيعها علفا للإبل ويتقوت من ذلك الوجه. ومنهم من لم يجد وجها يتكسب به لقوت ولا سكنى، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في صفة كانت في مسجده، وهي صقيفة كانت من جملته إليها يأوون وفيها يقعدون، إذ لم يجدوا منزلا كما لم يجدوا مالا ولا أهلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الناس على إعانتهم والإحسان إليهم.
ولا خرج وقال يا رسول الله نريد أن نأكل، تركتنا نحن جوعى، وقاموا بثورة الجياع. ما فعلوا هذا أبدا، صبروا، كانوا فقراء الإسلام في الصفة يعملون قدر استطاعتهم، ولكن تسبق عليهم المسلمون فيجعل التمر عندهم ويجعل كذا. وكان النبي يدعوهم أحيانا كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين قال أتيني بأهل الصفة، ولا قالوا ثورات ولا قالوا كذا، وهم يحققون طاعة الله وهم أفضل البشر. نعم.
وقد وصفهم أبو هريرة رضي الله عنه إذ كان من جملتهم وهو أعرف الناس بهم، قال في الصحيح وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم،
لا يأوون. نم ننظر بقى الأصل عندي يأوي ولا يأوى؟ يأوي خلاص. نعم يبقى يأوون. نعم يقضي يقضون. نعم
إذا أتته يعني النبي صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليهم ولا يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فوصفهم بأنهم أضياف الإسلام وحكم لهم كما ترى بحكم الأضياف.
خلق النبي وكرم النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. هل عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا سوى إناء من لبن. وأبو هريرة رضي الله عنه ذهب مع النبي يطمع في شيء من الطعام والشراب عند النبي، جائع كان يعتمد على الكبد من الجوع. قال أبا هريرة؟ قال نعم. قال اذهب إلى أهل الصفة فأتيني بهم. طبعا الإناء ما شاء الله يكفي النبي وكفي أبو هريرة، لكن لما قلب إلى أهل الصفة قال أبو هريرة فقلت في نفسي وماذا عسى أن يصنع هذا في أهل الصفة ولم يكن من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بد. هذا حوار نفسي. سبحان الله. رضي الله عن أبي هريرة وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإنما وجبت الضيافة في الجملة لأن من نزل بالبادية لا يجد منزلا ولا طعاما لشراء، إذ لم يكن لأهل الوبر أسواق ينال منها ما يحتاج إليه من طعام يشترى ولا خانات يأوي إليها، فصار الضيف مضطرا وإن كان ذا مال، فوجب على أهل الموضع ضيافته وإيواءه حتى يرتحل، فإن كان لا مال له فذلك أحرى.
ولذا قال العلماء الضيافة تجب يا أخواني إذا كان في أماكن لا نوم فيها ولا طعام ولا شيء ولا أماكن يأوي إليها الإنسان، لكن إن كانت في بلد فيها الطعام والشراب مبذولا وأماكن النوم وكذا فلا تجب الضيافة، تستحب. يعني واحد الآن جاءنا مثلا إلى بيلة، هل تجب الضيافة؟ يجب أنك أنت تأخذها يوما وليلة وكذا، لا ما تجب، لكن يستحب باب الإكرام وكذا، لكن ما يجب. ليه؟ يستطيع أن ينام في هذا المكان، أي يستطيع أن يأكل من المطاعم أو غيره، إلا إذا كان ابن سبيل انقطع به السبيل ما عنده شيء، لكن كضيافة الضيافة تختلف أماكنها، ولهذا تختلف الأحكام من وجوب أو استحباب وفضيلة. إن كان في مكان لا يأوي الإنسان فيه إلى شيء ولا توجد ولا يوجد الطعام مبذولا يشترى أو كذا، فحينئذ تجب الضيافة على القدر على ذلك. أما إذا كان فيه مطاعم وفيه أماكن للنوم فلا تجب الضيافة بل تستحب. نعم.
فكذلك أهل الصفة لما لم يجدوا منزلا آواهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد حتى يجدوا، كما أنهم حين لم يجدوا ما يقوتهم ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إعانتهم. وفيهم نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، إلى قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله.
نعم ذكر ما وصف أهل السنة إلى أن قال فالذي حصل أن القعود، طبعا هم يتكلم في الربط الذين أصحابها يكتملون العبادة وكذا ويجرى عليها النفقات، فهل هذه لها أصل ولا ما لها أصل؟ هم قالوا نحن مثل أهل الصفة، فيحقق وصف أهل الصفة من هم؟ فقراء الإسلام الذين اضطروا إلى أن يبيتوا في هذا المسجد لأنه ليس هناك أماكن تأويهم. خلص من البحث قائلا فالذي حصل،
فالذي تحصل أن القعود في الصفة لم يكن مقصودا لنفسه.
نعم.
ولا بناء الصفة للفقراء مقصودا،
يعني ما جاءوا إلى الصفة في هذا المكان يتعبدون الله بوجودهم فيه تعبدا لله سبحانه وتعالى، إنما لأنه لم يكن لهم بيوت ولم يكن لهم أماكن يأون إليها. نعم.
ولا بناء الصفة للفقراء مقصودا بحيث يقال إن ذلك مندوب إليه لمن قدر عليه، ولا هي رتبة شرعية.
ولهذا المسائل قد تختلف باختلاف مقاصدها وما اتخذت له. واحد يركب حمارا، ما حكم ركوب الحمار؟ عاد مباح. لكن واحد يركب حمار العارف بالله فلان حتى تحصل له بركة، يبقى هذا لا يجوز، هذا غلو، مع أن الصورة هي ركوب الحمار، هذا ركب الحمار وهذا ركب الحمار، هذا مباح وهذا ممنوع. نعم.
ولا هي رتبة شرعية تطلب بحيث يقال إن ترك الاكتساب والخروج عن المال والانقطاع إلى الزوايا يشبه حالة أهل الصفة، وهي الرتبة العليا لأنها تشبه بأهل الصفة،
تشبههم بأهل الصفة،
لأنها تشبه بأهل الصفة صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله تعالى في القرآن بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم، وقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فإن ذلك لم يكن على ما زعم هؤلاء بل كان على ما تقدم. والدليل على ذلك من العمل أن القعود بالصفة لم يدم ولم يثابر أهلها ولا غيرهم على البقاء فيها، ولا عمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من قصد الشارع ثبوت تلك الحالة لكانوا هم أحق بفهمها أولا ثم بإقامتها والمكث فيها عن كل شغل، وأولى بتجديد معاهدها، ولكنهم لم يفعلوا ذلك البتة. فالتشبه بأهل الصفة إذن في إقامة ذلك المعنى واتخاذ الزوايا والربط لا يصح. فليفهم الموفق هذا الموضع، فإنها مزلة قدم لمن لم يأخذ دينه عن السلف الأقدمين والعلماء الراسخين.
ولهذا الشاطبي رحمه الله ما وقع في بعض زلات يأتي التنبيه عليه في مواضيعها، لكن ما قصد رحمه الله تعالى المخالفة، وهو الذي يؤصل مثل هذا المنهج العظيم. يقول فليفهم الموفق هذا الموضع، فإنه مزلة قدم لمن لم يأخذ دينه عن السلف الأقدمين والعلماء الراسخين. لكن هو وقع في خلاف ذلك، لكنه لما يعلم، ولهذا لازال أهل العلم على تلقي الكتابين والدراسة فيهما، وجعلها من الكتب التي تدرس مع التنبيه على أخطائها، كتاب الاعتصام وكتاب الموافقات، لازالت الإحالة من أهل العلم عليهما، ولا يعكر عليهما والانتفاع بهما ما يوجد من ملاحظات على الشاطبي رحمه الله تعالى، شأنه في ذلك شأن الحجر والنووي وغير هؤلاء من العلماء الذين قصدوا تقرير السنة وإن أخطأوا. ففيهم قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان من أخطأ من العلماء والآئمة، وأنه تتجنب زلتهم لكن ينتفع بكلامهم، ولا فرق في ذلك يقول شيخ الإسلام بين المسائل العلمية والمسائل العملية. فقد يقع الواحد في خلاف في شيء من مخالفات العقيدة لكن يجهل أن هذه مخالفة. ليه؟ لأن أصولها سنية ويدعو إلى اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لكن قد تغيب عنه هذه المسألة نظرا يا إخواني لأن أمة الإسلام مرت بأطوار وكذا من جهة ظهور السنة في بعض الأماكن، خفاء السنة في بعض الأماكن، وجود بعض الأئمة والصالحين الكبار وقعوا في هذه الزلات فقلدوا فيها وظن من يتلقى عنهم أنها هي الحق وكذا، هذا وقع لأن السنة تختلف ظهورا وخفاء، والمسائل نفسها تختلف ظهورا وخفاء في بعض العصور دون بعض. نعم.
ولا يظن العاقل أن القعود عن الكسب ولزوم الربط مباح أو مندوب إليه أو أفضل من غيره، إذ ليس ذلك بصحيح، ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها.
شوف يا أخوان التقعيدات هذا شيء طيب، تقعيدات طيبة، يعني الشيخ حتى يرفض أن تكون هذا الربط مباحة حتى فضلا أن يكون مندوبا إليه. ليه؟ لأنك اتخذتها من أجل عبادة، من أجلك اتخذتها لمعنى خاص، هذا المعنى ليس موجودا على عهد رسول الله، تقصده بالتقرب إلى الله وهو معنى البدعة أصلا، يبقى اتخذت هذا الشيء تقربا. ولهذا من انتقل بالمباح هذا الصورة المباحة على معنى فجعلها مستحبة جعلها مسنونة فقد ابتدع. وهذا الإحداث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فأنت أحدثت مستحبة لم يأتي بالشارع، ولو كان الأصل مباحا كيف إذا كان ممنوعا؟ طيب هل يعكر على هذا قول مثلا علماء بأن الإنسان بالنية ينقلب المباح إلى مستحب؟ ها؟ نحن نقول أن المباح هذا لو اتخذ على هذه الصورة، لو جعلته مستحبا ودعوت الناس إلى هذا مستحب كان بدعة. هل يعكر على هذا وصية العلماء بأن الإنسان يستطيع أن يحول مباحة إلى مستحب بالنية؟ هل يعكر على هذا ذاك؟ ها؟ نعم لا يعكر. لا لماذا؟ نعم من اتخذ هذا المباح مستحب وقال هذا مستحب وكذا دعا، قال على الله بلا علم، وقال على رسول صلى الله عليه وسلم بعلم، وجعل الصورة نفسها مستحبة يعني مطلوبة شرعا أن تقرب إلى الله به. أما المباح بالنية بمعنى أن الإنسان مثل الطعام والشراب ومثل النوم ومثل كذا واتخاذ المراكب وغيره، إذا نوى الإنسان بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومن حمده وشكره والتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى فتكون وسيلة إلى هذا، فهذا لا بأس به لأنه لم يتخذ الصورة نفسها أو لم يحول الصورة نفسها من مباح إلى مستحب. فيقول مثلا يستحب النوم، النوم هذا إيه؟ مستحب مش مباح، النوم مستحب، لكن من نوى بالنوم المباح التقوي على الطاعة كان هذا الغرض قربة وليس الصورة قربة، إنما الغرض قربة وليس الصورة. حتى نقول النوم مستحب، الأكل مستحب، ركوب السيارة مستحب، لكن الغرض يتقرب به إلى الله، ولهذا لا يقال سنة، إنما ده داخل ضمن الطاعات. طاعات يعني إيه؟ يعني أن الإنسان بهذه النية، بهذه النية وهي أنه يأخذ هذا المباح ليتقوى به على الطاعة، الطاعة هي المطلوبة المستحبة أو واجبة، الطاعة هي المستحبة أو واجبة، فالصورة نفسها لم تتحول إلى مستحب، إنما الغرض، إنما النية من وراء فعل هذا المباح. مثل الإنسان مثلا لو 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 فعل الشيء المباح، مثلا ممكن إذا ركب السيارة، هذه السيارة مثلا باهظة الثمن أو مرتفعة السعر وكذا، لكن حمد الله وشكر الله عز وجل عليك وقصد بها مقاصد عظيمة مثلا من نيات صالحة أو كذا، هنا التقرب إلى تقرب بالنية. أما الآخر الممنوع أن الصورة نفسها صارت صورة مطلوبة شرعا، إذ المستحب مطلوب شرعا والواجب مطلوب شرعا، فما أمر به الشارع المكلفين هذا واجب مستحب، إن كان على اللزوم فهذا الواجب، وإن كان على عدم اللزوم فهو المستحب. فهل أمر الشارع بالنوم؟ هل أمر الشارع بهذا؟ لا. فإذا فرق بين أن تتحول الصورة نفسها إلى مستحب وبين أن يكون الغرض من هذا الفعل المباح التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فيقصد الإنسان بوظيفة، أنا مدرس لغة إنجليزية، فاصل ذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أنا مدرس كيمياء، أنا مدرس كذا، أيا كان، أنا نجار، أنا مقصد بهذا أن أنفق على أولادي وأنفق على بيتي وإعفاف أولادي إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، لا حتى ما تجعل في امرأتك، فأنا أنوي بهذا، أنا رايح السوق الآن أشتري أغراضا فأنوي بذلك هذا المعنى الذي ذكره النبي في حديث سعد بن وقاص عند البخاري إنك لن تنفق نفقة. يبقى ده اتخاذ الصورة المباحة بغرض نية أصلا وليس أن الصورة، نقول نزول الأسواق سنة، عمل المهن سنة، لا، فرق بين اتخاذ الصورة نفسها وبين الغرض من هذا المباح. نعم. فتكون السنة هي ايه؟ السنة ما هي؟ ان تنوي بالمباح التقرب الى الله، تنوي حال المباح تستحضر النيات، فنقول هذه متاجرة بالنية. نعم.
ويكفي المسكين المغتر بعمل الشيوخ المتأخرين أن صدور هذه الطائفة المتصفين بالصوفية لم يتخذوا رباطا ولا زاوية ولا بنوا بناء يضاهون به الصفة للاجتماع على التعبد، الصفة للاجتماع على التعبد والانقطاع عن أسباب الدنيا، كالفضيل بن عياض وإبراهيم ابن أدهم والجنيد وإبراهيم الخواص والحارث المحاسبي والشبلي وغيرهم ممن سابق في هذا الميدان.
وإنما يعني يقول أنتم تتخذون، أنتم اغترتم بعمل الشيوخ المتأخرين، أما المتقدمون المتسبين التصوف لم يتخذوا رباطا ولا زاوية ولا بنوا بناء، طبعا ذلك على ما هو يجري عليه، على أن مثلا هم متصوفة أهل السنة، يعني سمون متصوفة وهم أهل سنة، كما قلنا هؤلاء نعم على السنة، أما الوصف نفسه هذا لا يصح أصلا كما قلنا، لا اشتقاقا لغويا ولا وصفا عند الصحابة، بل صار عالما على هذه الطائفة الغالية. نعم.
وإنما
نعم اللي هو لا من نسبهم إلى 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 الصوفية وليس كذلك، فهم أهل سنة، لكن هم الذين قالوا دول لما غلب عليهم الزهد وكذا هم الذين لقبوهم بهذا. نعم نعم لا ليس كذلك. نعم حارث المحاسب هذا منطقة بيه رد عليه أحمد رحمه الله. نعم
وإنما محصول هؤلاء أنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفوا السلف الصالح، وخالفوا شيوخ الطريقة التي انتسبوا إليها، ولا توفيق إلا بالله.
طيب أما المدارس نقف عندها. نعم.